بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله عز وجل علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، الورق والفضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه. قول عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعني نقف معها سريعا. تعرفون الحديث وردت: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي أو فتاتي. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ قول أبي هريرة رضي الله عنه: فقام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يدخل في النهي هذا عبد رسول الله؟ ها؟ نقول ها؟ لا، نقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم عبدي، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال عبدي. أبو هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفرق؟ يعني لا يجوز للسيد أن يقول عبدي، ويجوز لآخر أن يقول عبد زيد. ما الفرق؟ ما الفرق؟ قالوا لأن المقصود من النهي ألا يكون في نفس السيد شيء من الكبر. إذا قال عبدي تعال يا عبدي، اذهب يا عبدي، افعل يا عبدي، مع تكرار يقع في نفس السيد شيء من الكبر والاستعباد لهذا المملوك، سواء قال عبدي أو أمتي. وكذلك العبد لا يقول للسيد ربي، نفس الشيء، لأنه يقع في قلبه ذل، وكذلك كبر في قلب السيد. إذن النهي عن تخاطب، وكذلك الخبر ولو كان العبد غائبا، لا يقول عبدي، ولا يقول يخبر يقول أرسلت عبدي إلى كذا وكذا، ما يقول عبدي، سواء كان العبد حاضرا أو غائبا. النهي إذن لمن؟ للسيد أن يقول عبدي، وللعبد أن يقول ربي، لأن المواجهة أو كل شخص يقول ربي أو عبدي المحظور أنه يقع في قلب شيء من الكبر. أما شخص يخبر عن آخر عبد زيد، هذا ما في محظور، لأن كلمة عبد ورب هذه في القرآن موجودة. وين موجود في القرآن؟ وعبادكم لا يغلط عندهن الآن، لكن فيها وعبادكم، لكن لعلنا نذكر قليل. فالله عز وجل ذكر الملوكين بهذه الكلمة الصالحين من عبادكم، الصالحين من عبادكم. شو يعني من عبادكم؟ يعني ملككم. الله عز وجل أخبر أو يعني أطلق كلمة العباد، يعني هي أصلها كلمة صحيحة موجودة في قصة يوسف، لكن هذا في الشرع من قبلنا، يعني هذا يجاب عنه أو يقال في الشرع من قبلنا، هي موجودة فيه في السورة: يسقي ربه خمرا، معاذ الله أنه ربي أحسن مثواي، كذا. لكن في هذه الشريعة لم ينهى عنها بالكلية، وإنما نهي عن المواجهة لأن لا يقع شيء من الكبر والذل، هذا قلب السعيد والذل في قلب العبد. أما الإخبار فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أطلقها، قال دعها، يعني ظنت دعها حتى يجدها ربها، كامل كان يقول حتى يجدها صاحبها، كلمة واضحة، لكن هذا يدل على أمر في ساعة في بالنسبة للخبر. إذا الكلام على السيد والعبد، إذا هذه الآن الكلمة أو هذه الجملة ما فيها محظور. فقام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه. سبحان الله. يعني شوف هذا الآن يعني انتهت المعركة وذهبوا إلى وادي يعني ابتعدوا عن مكان القتال، لكن سبحان الله الأجل بيد الله. يعني لما كان في المعركة ما مات، ما ذهب ما يعني عبر، فجاءوا سهم يسمونه السهم إيش السهم هذا اللي يأتي بدون يعني طاش، هذا يسمونه السهم غرب يعني سهم طاش، فكان فيه حتفه مات. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، يعني أخذوه بالظاهر. فقال كلا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. هذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الحلف، يحلف به كثيرا تعظيم الله سبحانه وتعالى. إن الشملة شملة ثوب يلتف به، وثمنه ليست كثيرا، ليست كالحلة غالية. إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. سبحان الله، هذا يعني صحابي وإن كان مملوكا لكنه صحابي، وخرج في جهاد خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ومالكه، وكل هذا لم يشفع له. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بعد موته مباشرة بالشملة التي غلها. سبحان الله، يقول يعني أمور المال أمر صعب جدا، أخذ أموال الناس هذه أمر شديد. تعلم الحديث المفلس أكل مال هذا يأخذ من حسناته، الأمر صعب، لذلك يجب على المؤمن يحذر كل الحذر من الأموال الحرام سواء كان مالا خاصا أو عاما. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. لماذا؟ لأنه مال عام في حقوق المجاهدين. وكذلك الأخذ من مال الدولة يسمونه المال العام، هو نفسه غلول. والسرقة أشد. إذا الخلاصة كل مال حرام سيحاسب عليه العبد سواء كان عاما للناس من غنيمة أو بيت المال أو أي كان، أو شركة بين اثنين أو أكثر، أو مال خاص لزيد من الناس، كل هذا سيحاسب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال كلا إن الشملة تلتهب عليه نار، ما أن الشهادة تكفر كل شيء كما في صحيح مسلم إلا الدين. هذا أشد من الدين، هذا أخذ عنه. الدين يعني في احتمال أنه أخذه ليرده للحاجة وكذا بإذن صاحبه، لكنه يعذب إذا فرط في السداد مع القدرة، فهذا أشد من الدين، لذلك لم تشفع له أو لم تكفر عنه الشهادة. رضي الله أخذ من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس خافوا، يعني خبر منه أنه الآن يعذب، هذا مو بيتوقع، هذا وحي، الآن هو يعذب، فكل من فعل فعله سيعذب. فخاف الناس، فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين. شراك يعني مثل حبل، شيء زهيد جدا، الله سيتساهل، وجد حبل أخذه يمكن يربط في شيء وكذا، يقول هذا ما له قيمة، هذا بسيط، هذا سهل، هذا محل ينتبه له، فيتساهل يأخذه. مثل مثلا في الدوامات كذا، يتساهل يأخذ قلم من العمل، يأخذ له ماء مثلا، موضوع الوقت الدوام يأخذه مع البيت، يأخذ شيء بسيطة، أوراق مثلا، دفاتر رسمية، هذه حتى الدوائر الحكومية يأخذ يعني يستخدمها في البيت أو ما شابه ذلك، أي كان، أو خدمة مثلا يشحن مثلا، لا في أشياء جرت العادة بيتساهل فيها، مثل واحد معه جوال، هذه حاجات يعني، وقد تكون ضرورة أحيانا يشحنه في المسجد أو في المدرسة أو في دائرة حكومية، يبدو هذا أمر سهل، لأن هذه حاجة الشخص سواء احتاجه للعمل أو لغير العمل. هذه أمور يعني مثل ما أقول المرافق العامة يستفاد منها بالشيء العام اللي يحتاجه حاجة قائمة، لكن يأخذ أشياء معينة عينية، يأخذ أقلام ولو كان بريال. في أحيانا مثلا بعض الدوائر فيها كراتين، أقلام الناشئ يسمون الناشئ، هذا بريال في كرتون، في كرتون كرتونين، ويأخذ ثلاثة خمسة وديها البيت، هو لحاجته وأولاده وكذا. هذه بسيطة، كل ما أنت 10 ريال الدولة غنية وكذا، ويأخذ الأشياء. ينبغي الإنسان أن يحذر ويكون يعني يؤثر السلامة. يعني لو قلنا أنه هذه مال عام وهذا أمر سهل يجوز، في احتمال أنه يجوز وفي احتمال أنه ما يجوز. طيب أنت الآن ما تعلم، ما تثق أنه يجوز، لا في احتمال، فلماذا تخاطر؟ كل شيء بسيط، تستطيع تشتريها 10 ريال هذه، اشتري أقلام من المكتبة وأسلم. يعني أنقذ نفسك من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الشراك سهل ولا خلاص ما له داعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، اتفق عليه. طيب كيف من نار وهم ردوه؟ يعني هذا الرجل رده، كيف يكون شراك من نار وشركان من نار؟ هذا يحتمل أنه للتهديد، يحتمل أنه للتهديد، أو يعني أو أنك لو ما رجعته، لو ما رددته المكان، يعني هو أصله هذا الشراك أصله نار لمن أخذه، بغض النظر عن حال الآخذ، هل هو الآن لما رده سلم وقبله النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يقبله، لكن هو هذا الشراك إذا أخذ فهو يصير نارا ولو كان زهيد الثمن. هذا معنى الحديث. وفي رواية في حديث آخر في السنن أنه لما فزع الناس جاء رجل بشيء يسير فقال سمعت بلالا ينادي، غير القصة هذه، قصة ثانية، سمعت بلالا ينادي، نادى بلال مرتين أو ثلاث يحذر وينهى على الغلو، فمن عنده شيء فليأتي به. قال نعم، كأنه يعني نوى الأخذ ثم ندم فرده. قال لن أقبله حتى تكون أنت الذي تجيء به يوم القيامة، لن أقبله منك حتى تكون أنت الذي تجيء به يوم القيامة. سبحان الله، يعني كيف الرسول رد توبته؟ يعني من هذه النصوص قد تشكل من جهة، لكن من جهة أخرى فيها تربية، فيها تأديب، فيها سد الباب، لأن المال حلوة الخضرة والنفوس ضعيفة تجاه المال وليس مع الحاجة، فالأمر يحتاج إلى شيء من التأكيد والقوة حتى يسد هذا الباب. ولا شك أن التوبة مقبولة مهما كان. وعن عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد. هذه أيضا الكلمة لا يجوز أن تطلق على إطلاقها، لكن لو قيل فلان شهيد يعني هل نغسله ولا ما نغسله، هل نصلي يعني ولا نصلي، من أجل أحكام الدنيا. فقالوا لا، هذا شهيد يعني قتل في المعركة، فلا يغسل ولا يكفن، يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، يدفن بدمائه، هذا بس. قال هل هو شهيد ولا مات بعد المعركة؟ إذا مات خارج المعركة فهو ليس بشهيد، ولو يعني مات متأثر بالجراح لكن بعد أيام، إذا مات في المعركة شهيد، مات بعد يومين ثلاثة ولو بجرح مثل سعد بن معاذ، مات متأثر بجراحه ومع ذلك صلى عليه. فالكلمة أو إطلاق هذه الكلمة لمعرفة أحكام الدنيا بهذه الصورة لا بأس، أما أن تقال سبيل المدح والتزكية ولا سقط 5 شهداء سقط 10 شهداء، مشترك ما أدراك أنهم شهداء. إذا كان هذا صحابي ومع النبي عليه الصلاة والسلام ولما قيل هنيا له الشهادة قال كلا وصحابي، كيف بغيره؟ ولا، والمصيبة أحيانا يقولون سقط 10 شهداء من النصارى. أحيانا اسمعوا، لا لا اسمعوا الأخبار أيام الثورة السورية، وحتى النصارى قدموا شهداء هكذا يقولون. اليوم ارتقى، بعد يسمونه ارتقى، ما يقولون سقط، يقول ارتقى اليوم كذا شهيد من النصارى. سبحان الله، هذا كلمة كفر. وش معنى شهيد؟ يعني الشهيد يضمن أنه في الجنة. الشهيد له 7 خصال، يرى مكانه من الجنة عند أول قطرة يغفر له وعند أول قطرة من الدم يرى مكانه من الجنة. هذه على الطول في الجنة الشهيد. إذا قلت فلان شهيد معناه في الجنة. كيف تقول نصراني تشهد له بالجنة؟ هدمت دينك كله، هدمت عقيدتك كلها من أول إلى آخر. من قال النصراني في الجنة معناه أنه كذب القرآن، هذا كفر نسخ للدين كله. لكنه الجهل والغلو في مدح القتال بغض النظر عن كونه قتال شرعي أو غير شرعي، أحيانا ما يكون قتال شرعي، أحيانا يكون قتال فتن بين المسلمين أنفسهم وكذا وجماعات، وهذا يضرب في هذا وهذا يضرب في هذا، يعني اختلط الحال بالناس وتصير مثل الفوضى. لكن بعض الناس يعظم القتال ويصير إذا كان يعني في ظلم وفي تسلط من حكومات يعني سيئة وكذا، فيكون عنده حماس شديد فيطلق كلمة شهادة على كل حال، ولا شك أنه لا يجوز. عمر أنكر هذا رضي الله عنه، قال إنكم تقولون فلان شهيد، يعني هو يذكر فقال فلان شهيد فلان شهيد، حتى مر على الرجل فقال فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غير قصة عمر قال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، يعني قماش ليس بذاك الرفيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. المؤمنون يعني اللي يعني وصل درجة عالية، لم يقل إلا المسلمون. فقال فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رواه أحمد ومسلم. المؤمن ما يغل، إن غلو من الكبائر، والإنسان إذا فعل كبيرة خرج الإيمان من قلبه فيكون مسلما، يعني ما زال على الإسلام يكفر لكنه ينزل عن درجة الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان على ثقلي، يعني على رحلي وأغراضي وكذا، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار ولا يلزم الخلود كما معلوم، في النار يعني عذب ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه أحمد والبخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر حبل، يعني زمام يربط في البعير، فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال هذا حديث ذكرت قبل قليل أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، رواه أحمد وأبو داود. طيب ما حال هذا الرجل لن أقبله منك؟ النبي عليه الصلاة والسلام رده. طيب ماذا يصنع معه هذا الزمان؟ ماذا يصنع به؟ ها؟
يرده
وأقربه إلى
الله.
ها؟ أقول رفضه النبي عليه الصلاة والسلام. وين رفضه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عين ما قبله.
يتصدق.
يعني هذا هو الحل الأخير لمن كان عنده مال لشخص يعني لا يستطيع الوصول إليه، إما أنه لا يعرفه أو لأنه ساق انقطعت أخبار لأي سبب. عندك مال ولا تستطيع أن توصله لصاحبه مهما حاولت، فما لك حل إلا الصدقة بنية أن الأجر لصاحبه. من أين أخذ العلماء هذه المسألة؟ هذه أعلى ما ورد فيها قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما فيها شيء مرفوع، لكنه كقول ابن مسعود أفتى ابن مسعود رضي الله عنه بهذا، فتلقى العلماء بالقبول أنه ما في حل آخر. الله سبحانه وتعالى علم الغيوب. إذا صدقت الآن، لو تصدق عن أي شخص حي أو ميت تقول هذه اللهم اجعل أجرها لفلان، يذهب إليه ولا لا؟ يذهب إليه، سواء كان والد أو أخ أو صديق أو أي كان. إذا صدقت عن شخص الأجر يذهب إليه. فإذا هذا هو، لأنه ذهاب الصدقة أو الصدقة عن الغير ثابت في النصوص، من يعني أشهر النصوص حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أمي ماتت ولم تتصدق، في رواية احتلتت نفسها ماتت فجأة، ولم تتصدق، أفلا أجر إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. نص حديث صحيح رواه مسلم. إذن هذا هو الأصل في أن الصدقة تصل إلى المتصدق عنه سواء كان حيا أو ميتا، قريبا أو بعيدا. إذن خلاص ما دام أن الأجر يصل وأنت عاجز عن وصول صاحب المال، عجزت عن إيصاله في الدنيا، فتستطيع أن توصله في الآخرة. طيب باب الاستطراد، لو قال شخص كيف نجمع بين هذا الحديث حديث سعد بن عمر وبين قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ الآية هذه حديث والله في ضعف ولا كلا، هذا نص القرآن، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعيه، زيد من الناس فصدق عنه فصار له، كيف يأتي الأجر وليس من سعيه؟ خالد في الجواب كيف؟ وأن ليس في الآية عامة، وأن ليس للإنسان يعني من الأجر من الثواب إلا ما سعى، نفي وحصر استثناء يعني حصر واضح. أجاب عنها شيخ الإسلام ابن القيم جواب واضح، قالوا ليس له على سبيل الاستحقاق، ليس له على سبيل الاستحقاق إلا ما عمل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما إذا جاءه هدية فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأضربكم مثال من الواقع، لو واحد يوظف واحد عنده في شركة قال راتب 5000، ترى مالك عندي إلا 5، مالك عندي إلا 5، يعني على سبيل الاستحقاق، لكن يمكن أن صاحب الشركة يهديه آخر الشهر هدية ولا لا؟ يمكن ويقبلها وتصير له، لكن ليست على سبيل الاستحقاقات وهدية، سواء من صاحب الشركة ولا موظف ثاني أو أي شيء. المهم أنه يقول ليس لك عندي إلا هذا المرتب، هذا على سبيل الاستحقاق، لكن ما يمكن أن يأتيه زيادة هدية نقدية أو عينية، لأن لا تعارض بين الآية والحديث، الحديث صحيح وواضح الدلالة، والآية أيضا يمكن الجواب عنها بها. النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه وجعله موعظة، يعني هذا صار ضحية الآن، يعني هو ضحية يعني قتل وكذا، لا لكن صار موعظة، والله عز وجل يفعل ما يشاء، أحيانا يعني يبتلي عبدا ببلاء شديد ليكون عبرة للناس، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ظلم الله ولكن هم يظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقبلهم، هل قبله فيما بعد؟ يمكن أنه منعه، هذا من السياسة الشرعية، يمنعه أمام الناس ليقع الخوف والهيبة في قلوب الناس، هذا مطلب شرعي عظيم، ويمكن فيما بعد يقبله فيما بينه وبينه ويحصل هذا وهذا، هل قبل ما قبل الله أعلم. طيب ما تقول في قصة ثعلبة المشهورة أنه يعني دعا الله اهتمام قال فرزق الله مالا فصار يعني يخرج من المدينة من أجل راعي ومتعد وكذا، ثم منع الزكاة كذا حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أبي بكر ندم وجاء بالزكاة فأبى بكر أن يقبلها، قال لم يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام لن أقبلها، وجاء لعمر كلهم يردونه ولم يقبلوا زكاته. ايش تقولون في هذه القصة؟ مشهورة لكنها ضعيفة، لا أصل لها، هذه ضعيفة أو موضوعة، المهم أنها لا ليس لها سند صحيح، مثل هذه كفيناها أنها ما لها يعني سند صحيح، فلا يشتغل بتوجيهها وكذا. قال البخاري رحمه الله قد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر بتحريق رحلي بتحريق متاعه، مسألة خلافية التحريق سيأتي بهذا الحديث. وعن صالح بن محمد بن زائدة، هذا ضعيف قال البخاري عنه منكر الحديث يعني ايش معنى منكر؟ يعني سريع، المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة يصير فيه ضعف شديد. هذا ضعيف لو انفرد لم يقبل، فكيف إذا خالف الثقات يزداد ضعفا؟ فلو ما خالف قلنا حديث ضعيف، إذا خالف قلنا منكر، والصحيح يسمى المعروف، يعني المعروف كذا رواية الثقات وهذا منكر لأنه ازداد ضعفا بالمخالفة. إذا هذا منكر الحديث يخالف الثقات، قال دخلت، لأن حديث صحيحة حديث كركرة وكذا في قصة العبد هذا ما فيها تحريف الرحل، حديث الصحيحين في السنن ليس في تحريف الرحل، أتى به زاده هذا فحكم عليه بأنه منكر. دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه، سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميع، فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدوا في متاعي مصحفا فسأل سالما عنه أي الأمير، قال بيعه وتصدق بثمنه. رواه أحمد وأبو داود. يعني ما يلحظ على المؤلف أنه ما يبين ضعف الحديث، هذا لا شك أنه يعني نقص في التأليف، نسيم إذا كان المؤلف عالما وعنده علم الحديث ويعرف صحة الحديث من ضعفها كان الأولى أن يبين حال الحديث. وعلى
أليس
هو هذا أول شيء المصحف، يعني أنه له حالة خاصة المصحف، وثانيا أنه حديث ضعيف أصلا ما استفاد منه لا في التحريق ولا في البيع، إذا قلنا ضعيف خلاص ما استفاد منه شيء. لا يعني حديث في الأصل ضعيف، وبعدين فتوى سالم مو بنص الحديث، يعني عندنا فتوى ابن مسعود وهذه فتوى من سالم من ابن عبد الله تابعي، فما تقوي يعني كثير فتوى تابعي وسالم ضعيف ما هنا كثير حاجة. مسألة
الوجود
والغنيمة
وقول من فلاحة المسلم، يعني ألا يدخل
فيما يذكره العلماء بأن المرتد
الكبيرة أنه ينقص إيمانه ولا ينتقل إلى الإسلام؟
ولا
ينتقل، يعني يكون
ما
يقبل، لا يكون مسلم، يكون مؤمنا لكنه ينقص إيمانه لكن لا ينتقل إلى دائرة الإسلام.
إيه هو الإيمان يقول إذا أطلق يرد بالكمال، هذه فيها تفاصيل كثيرة في الإسلام والإيمان، أحيانا يأتي الإيمان لبيان أنه غير كافر وهذا مؤمن، وأحيانا يأتي بيراد به الدرجة العالية قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا. ما قال إنما المسلمون، فهو لماذا اختار الإيمان؟ لأنه أعلى فذكره بأوصاف العليا، فعلى حسب السياق، إذا السياق يبين هل المراد ذكر الإيمان مجرد، إذا يقول إذا جاء الإيمان وحده يشمل الإيمان والإسلام، إذا جاء الإسلام وحده يشمل الإسلام والإيمان، هذا إذا كان ذكر مجرد، أما إذا دل السياق على المراد به الدرجة العالية فالإيمان حتى لو ذكر وحده يفهم أنه غير الإسلام، مثل لا يدخل الجنة إلا مؤمن أو إلا المؤمنون، هذا جاء وحده ما نقول أنه كالإسلام، صحيح يشمل الإسلام والإيمان، إذا قيل مؤمن فهو عنده إسلام بلا شك ولا صار كافرا، لكن لما يأتي الخبر إلا المؤمنون يفهم منه إيش؟ درجة عالية، ما نقول أنه مثل الإسلام أنه جاء وحده، لا، السياق يدل على أنه يذكر درجة عالية.
هل نقول
أنه نقص الإيمان؟ الإيمان ما يطلق على الإيمان على سبيل المدح، لكن على سبيل الخبر نعم، لو قلت طيب هو مؤمن ولا كافر؟ لا تقول مؤمن، هو مصدق، مؤمن بالله وبكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر والقدر، مؤمن ما إيه ما يعطى الإيمان المكتمل الكامل، لكن يخبر عنه مؤمن يعطى مطلق الإيمان ذكر الإسلام في الوصية. إذا الحديث ضعيف وليس من السنة تحريف الرحل، لأنه ما فيه نص صحيح، وثانيا فيه إتلاف للمال، هذا غلى مالا من ثياب وطعام وكذا، فإذا حرق هذا المتاع من المستفيد؟ هذا المتاع الآن لمن؟ هو ملك للمجاهدين، لو رد إلى الغني من قسم بين المجاهدين، فإذا يعاقب هذا الغال بإتلاف مال ليس له. حتى الناحية العقلية قلها إحراق الغلو المال والمال المغلول ليس فيه يعني مصلحة واضحة، فيه عقوبة لغير العاصي. لكن لو فرضنا أن الشخص غش في البيع، جاء بعسل مغشوش ويبيع على أنه عسل صافي واكتشف، للحاكم أن يكسر هذه الأواني ويتلف العسل تعزيرا له، ممكن أو يأخذه ويعطيه مثلا فقراء وكذا، لأن هذا فيه تأديب له والعسل له خاص، لكن الغلول المال المغلول ليس ملكا له، فكيف يعاقب أو يحرم منه المجاهدون عقوبة لهذا الغال؟ لكن إذا رأى أولي الأمر أنه يضرب، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربه ولا يعني عزره شيء إلا بالكلام وبالتهديد، لكن لو انتشر الغلول ورأى الأمير أنه يؤدب بضرب ونحوه فبس، هذا من باب التأذيب. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم حرقوا متاع الغال وضربوه، رواه داود، وزاد في رواية ذكرها تعليقا ومنعوه سهمه. كل هذه الرواية، هذا الحديث فيه زهير الخراساني مجهول. إذن لا يثبت التحريق لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء، حديث ضعيف. باب المن والفداء في حق الأسرى. عن أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة، هذا في صلح الحديبية، هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، يعني غدرا، هؤلاء عدد كبير لا بأس، يعني 80 رجل جاءوا غدرا، فيمكن أن يقتلوا مقتلة لا بأس بها، لأن الناس آمنون، وهذا بعد الصلح، فهذا هؤلاء جاءوا غدرا أو بعد يعني المراوغة وكذا قبل كتابة الصلح، فاستغلوا أن الناس آمنوا صاروا يتفاوضون في الصلح، فجاءوا من صلاة الفجر يعني وقت غفلة لأجل أن يقتلوا من يقدرون على قتل من المسلمين، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشخصه، أخذهم الصحابة، أخذوهم سلما، سلما يعني بدون قتال، قاله الله في قلوب الرب، قام الصحابة فطنوا لهم فاستسلموا، حسوا الخطر فاستسلموا، فقيدوهم أخذوهم سلما يعني بدون قتال، فاعتقهم. ما اللي اعتقهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لو ضرب عناقهم فإنهم يستحقون، لأنهم الصلح ما تم، هؤلاء جاءوا للغدر، لماذا اعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعتقهم لأجل أن يتم الصلح لما فيه من الخير العظيم الذي يريده الله عز وجل. فلما يعني أخذ 70 من المشركين وعلم المشركون بهم ثم يطلقهم بدون شيء، هذا شيء أثر في قلوب المشركين، أثر تأثير عظيم، قالوا الرجل ما جاء للقتال، الرجل جاء يريد الصلح، هذا لو قتل 70 انتهى الأمر، أو مثل القتلى نفس عدد القتلى في بدر، لكن قد لا يكونوا من الأشراف مثل اللي قتلوا في بدر، لكنه عدد كبير، لو قتلوا طريت عناقهم بأثر في المشركين تأثير عظيم وفسد الصلح، لكن النبي جعله الله سبحانه وتعالى مما يعني هذا مما هيئ الله به للصلح، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ أسبابه من حيث يحتسب الناس من حيث لا يحتسبه، ولا هؤلاء جاءوا من غدر وجاءوا خلسة في ظلام الليل، والغالب يعني أنه الغدر هذا خطير، يعني ممكن أنه على الأقل يقتلون 10 أو 20 قبل أن يمسكوا، لكن الله عز وجل حمل المسلمين منهم يعني من غفلتهم جاءوا متى صلاة الفجر. طيب المسلمون يستيقظون يصلون الفجر، الله أعلم أنهم ما يعرفون وقت الصلاة، فما جاءوا في منتصف الليل وقت النوم، جاءوا عند صلاة الفجر، فالصحابة مستيقظون قذورهم. فالله سبحانه وتعالى جعله تهيئة للصلح، أن المشركين يعني شعروا بالمعروف الكبير والفضل والتسامح من النبي عليه الصلاة والسلام فلانوا وصالحوا فاعتقهم. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، تذكرهم بهذه النعمة، وهو الذي كف أيديهم عنكم، يعني كان من يعني لولا فضل الله كان يمكن على الأقل يقتلون ما شاء الله غرة لو جاء، والمسلمون ليسوا نائمين، لكن هجموا غرة من فوق الجبل والتحموا على الأقل 10-20 من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يؤسر هؤلاء ويقتل. لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب لما فطن المسلمون استسلموا فأخذوهم بدون قتال، جعل الله سبحانه وتعالى مقدما للصلح إلى آخر الآية. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن جبير بن مطعم أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه أحمد البخاري وأبو داود. لماذا خص المطعم ابن عدي؟ الجواب معروف، لأنه لما لا مو الشيخ، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وسعى في نقط الصحيح، لكن المعروف الأكبر أي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف منعه المشركون من دخول مكة، كان يقول ما دام خرجت خلاص ما تدخل، احنا اصلا يعني ضايقين منك وما نبيك، فمن طلعت من نفسك ما تدخل، فمنعوه من الدخول. فمن الذي استجار بمن؟ بالمطعم بن عدي، كانوا يعني من الأجواد، لكن ما كتب الله له الإسلام حقا، ولا كان من الأجواد ومن الكرماء وكذا، وفيهم ناس فيهم عقل ولو كانوا مشركين، مشركون يختلفون اختلاف كثير. فالمطعم هذا أجار النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أجره مشرك؟ سبحان الله، لأن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأن كل صفات الخير موجودة فيه، صادق وأمين وشجاع وجاء بالحق والعدل والخير، وأنه مظلوم وكذا، فهو يعني النخوة والفطرة يعني عبت أن يخذله، وهو من الأجواد ومن الكرماء ومن أصحاب تبريد الكربات، فأبى أن يخذل النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أولاده، وكان عنده عدد من الأولاد 4 وأكثر، ألبسهم السلاح ووقفوا في عند ركان الكعبة وأعلن الجوار أني أجرت محمدا، فلم يقدم أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذا الرجل، أنه من الكبار والأشراف والأسياد، ويعرفون أنهم لو أخفروا صارت مذبحة، فأن الإخفار هذا يعني كأنه هدم لشرف هذا الشخص، كون يجير ثم يهتك جواره هذه كبيرة، يقاتل إلى آخر نفس، كل من يطيعه من عشيرته ومن أقاربه المذبحة في مكة، فهم يعرفون كأن خطوط حمراء ما حد يقربها. فلما جاره وسكتوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وأولاده يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكافئ على المعروف أي كان الفاعل حتى لو كان مشركا. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فهؤلاء النتنة وهم كانوا 70 لتركتهم له. هذا يدل على أن الأسرى هي أمره يرجع إلى الأمير، أمير السرية وإمام المسلمين، يعني يجتهد بين 4 أمور، إما المن كما في هذا الحديث والآية، فإما منا أو فداء، ثاني الفداء، الثالث القتل كما حصل لبني قريظة، والرابع الفداء، هو التبادل الفداء سواء بالمال أو بالأسرى، الركن الرابع الاسترقاء، يجعلهم عبيدا يباعون ويشترون. فإذا حال أصل الآخر الأربعة، ما 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 أي واحد يفعل حسب المصلحة. إذا قيل يرجع في الاجتهاد، الأمير هو القائد، أمير سواء أمير السرية أو الأمير العام، فهو على حسب المصلحة، ولا يجوز له أن يحكم بهوى نفسه. هذا معروف، يعني إذا كان شيء يرجع إلى اجتهاد القاضي أو الأمير فإنه يكون أحسب المصلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فما عرفوا، وكان ذاهبا للعمرة، وكانوا هذه البقايا من بقايا دين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، كانوا يعتمرون ويحجون حتى في الجاهلية. فهذا خرج ومشرك ذاهب للعمرة، فلما دنا من المدينة أخذته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعرفونه، من سيد بني حنيفة لكن ما يعرفونه، فأتوا فربطوه بسارة من سواري المسجد. هذا يعني كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الوفود في المسجد مع أنهم مشركون، ويربط بعض الأسرى في المسجد. كيف؟ هل يجوز للمشرك أن يدخل المدينة؟ مكة معروف فيها نص قرآن، لكن المدينة حرم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير إلى ثور حرم، يعني لا يعبد شجره ولا صيد وكذا. فهل يجوز دخول المشرك المدينة ولا لا يجوز كمكة؟ نقول لا، اليهود هذا حرص عاهدهم ثم أخرجوا قال: أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أنا أقول ليس هناك نص يمنع دخول المشرك من المدينة. المدينة تختلف، حرم المدينة يختلف حرم مكة، فيه عدة فروق ذكر العلماء، حوالي 4 أو 5 فروق بين حرم مكة والمدينة. حرم مكة أشد، الفروق هذه كلها تدل على أن حرم مدينة أخف من حرم مكة. فمثل اللقطة في مكة لا تملك أبدا، وفي المدينة تعرف سنة، وورد في بعض الحديث 3 سنين على سبيل الاحتياط. فمن الفروق أنه يجوز في المدينة قطع الأشجار للحاجة، لأن أصحاب زرع يحتاجونها في السواني وفي المزارع وكذا، فيجوز قطع ما يحتاجون الأشجار. حرم المدينة ما في جزاء في الصيد، يحرم قتل الصيد لكن ليس فيه جزاء كحرم مكة. حرم مكة فيه جزاء، حرم المدينة لا. لو واحد قتل حمامة ما يلزمه ذبح شاة، عليه الاستغفار والتوبة، ومن وجده جاز له أن يسلبه، يعني يأخذ ما معه من ثياب وسلاح وكذا، هذا جاء في صحيح مسلم. فهناك فرق، من الفروق هذا أنه دلت الحديث أكثر من حديث على جواز دخول المشرك المدينة حتى المسجد، لكن لمصلحة والحاجة. وأما مكة فلا يجوز دخول المشرك. وفي نص من الآية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الوفود لما جاءوا في فداء الأسرى بعد بدر، كانوا يأتون إلى المدينة ينزلون في المسجد. لماذا ينزلون في المسجد؟ لأجل أن يروا صلاة المسلمين، يسمعوا القرآن، لعله يكون سبب في إسلام، كما حصل لمن زهير مطعم أسلم لما سمع سورة الطور، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء يعني ترى كثير من الناس يفهم خطأ، أم خلقوا من غير شيء، بعض الناس يحسوا من غير مادة، خلقوا من الطين مثلا، آدم خلق من الطين وذريته من الماء المهين، ليس هذا المراد، أي من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق خلقهم. وهذا يحيله العقل، ما في عقل يقول هذا الشيء موجود بدون موجد، فكل مخلوق العقل يقطع بأن له خالقا. طيب مش بعدها أم هم الخالقون، يعني ذكر احتمالات، أن هذا الإنسان مخلوق، إما أنه خلق من غير خالق وهذا يباب العقل، وإما أنه خلق نفسه وهذا تناقض يباب العقل، لأنه إذا قلنا خلق نفسه لابد أن يكون موجودا ليخلق نفسه، وإذا كان موجودا ما حاجة أن يخلق نفسه، إذن يلزم منه الدور، فهذا مستحيل عقلا. إذن ما بقي الاحتمال الثالث أن لهم خالقا، وإذا سلمنا أن لهم خالقا فهو المطلوب، إذن هو المعبود. هذا المقصود من إثبات توحيد الربوبية، لأنه قد يقول قائل إن الآيات كثيرة جدا في إثبات توحيد الربوبية والاستدلال عليه وذكر صفات الله سبحانه وتعالى، مع أن المشركين ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية. لا، نقول التركيز هذا توحيد الربوبية للنفاد منه إلى لزوم توحيد الألوهية، لزوم العبادة، لأنه إذا قرر أن الله هو خالقه خسر. إذا نعبد، كيف تقر أن هذا الصنم ما خلقك وتعبده؟ إذا أنت متناقض. إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلذلك جاءت النصوص في تقرير الربوبية للوصول إلى توحيد الألوهية، لأنه هو اللي فيه المعترك بين النبي عليه الصلاة والسلام بين المشركين. فالمقصود أنه يجوز دخول المشرك إلى المدينة، لكن ليس على سبيل السكنة، لا، لأن السكنة هذا موضوع ثاني. السكنة لا يجوز في الجزيرة كلها، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن الدخول لحاجة فإنه ليس ممنوعا. والنصوص كثيرة منها هذا، أنه دخل ثمامة قبل أن يسلم فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يعني يخاطبه مخاطبة فيها رفق، أولا أعطاه طعامه وشرابه ولم يعذب ولم يؤذى ولا شيء، لكنه مربوط لا يهرب. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معه تعامل طيبا، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، لأنه يعني يأمل في النجاة. إن تقتل تقتل ذا دم، إيش معنى دم؟ يعني دم شريف، دم له قيمة لأنه سيد، وإن تنعم تنعم على شاك، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. شوف العقل، شوف الكلام، يعني الرجل الآن مربوط ويمكن يقتل في لحظة، يعني لو كان ضعيف النفس لبدأ يبكي ويستجدي وكذا وخلاص وأنا آخر مرة، كلام قوي وهو يعني يتحرى الموت. ولاحظ أنه في اليوم الأول بدأ بيش بالقتل، لأنه أول مرة هذه، ويتوقع أنه يقتل لأنه مشرك، والحرب دائرة بين المسلمين والمشركين، وقع في الأسر بدون عهد، فاحتمال قتله وارد، فقدم القتل. إن تقتل تقتل ذا دم، لسيما أنه سيد، فقتله يضعف قومه ويعني يكون مصيبة كبيرة، يعني يبلغ منهم مبلغا كبيرا. لكن شوف اليوم الثاني وش قال، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته، ما رد عليه، تركه حتى كان بعد الغد، فقال تركه يومين بعد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك؟ شوف القوة والشجاعة، إن تنعم عكس الجملة، الأولى قال إن تقتل، الثانية قدم الإنعام، يقولون لأنه طمع في عفو النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من المعاملة الحسنة. ترك صحيح يومين، لكن يأتي طعام طيب ومعاملة حسنة، ولا حد سأله بأي نوع من الساعة، وتركوا يعني التشفي غالبا يكون في أول شيء، يوم يومين يقتل، لكن هذا بقي أول يوم، ثم طاب عنه يومين، كم ثلاثة أيام ما رأى إلا الخير، فطمع، قال إن تنعم تنعم على الشاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أنه سيد وعنده أموال طائلة، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على الشاكر، وإن تقتل تقتل دادم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. يعني كأنه استوى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل معه إلى ما يريد، ولمس فيه أنه صادق وأنه شاكر فأطلقه. يعني ما بالتعريف، هذا دليل على جواز المن للمصلحة، وإلا هذا سيد لو قتله لأصاب إصابة كبيرة، لو طلب المال لجاءه مال كثير وصار في نفع المسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام آثر الإمام عنه ما أسلم، يعني احتمال يسلم احتمال أنه يشكر وربما يعطي هدية ويرجع إلى بلده، يعني ما شرط عليه الإسلام، لا إكراه في الدين، وما أسلم ولا أجبر على الإسلام. لكن السؤال: لماذا أسلم بعد الإطلاق؟ هذه قصة عجيبة وجميلة ومتفق على حد متفق عليه. لماذا أسلم بعد الإطلاق؟ هل هو لما أطلق يعني كملت المنة عليه وتأثر، وهذا الذي يعني حمله على الإسلام؟ هذا محتمل، ويحتمل أن الإسلام وقر في قلبه لكن ما أراد أن يسلمه في العسر حتى ما يقال أسلم، خوفا من القتل، لا سيما الأسياد والكبار يحسبون حساب بكل شيء، يعني ما يريدون الضعف. سيد يحيى عزيز يموت عزيز ما يبالي، وما صار لو أنه ليس بقوي وصاحب نفس كبيرة ما صار سيد، لأنه ما في مجاملات في السابق، السيد والشجاع الكريم والعاقل والحكيم وكذا، فهو يأخذها من الواقع. فيحتمل أن وقع الإسلام في قلبه لكن ما أحد أن يسلم حتى يطلق، فيكون اختيار كامل، ما يقال أنه اختاره خوفا من القتل وكذا. واحتمال أنه كان مترددا والحب يزيد في قلبه على حسب المعاملة شيئا فشيئا، فلما وصل قمة الإحسان والإطلاق بدون قيد ولا شرط كملت الفرحة والمحبة فأسلم. وذلك ذكر الحب كما سيأتي في بقية الحديث. قال: أطلق ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الرواية ما أمر أن يغتسل، ذهب واغتسل من نفسه. في رواية عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، لكن ظهر فيها نظر لأنها مخالفة لما في الصحيحين، وما في الصحيحين مقدم، فالظاهر أنه اغتسل من نفسه لو ثبت، وظهر السادة صحيح بعض العلماء يستدل بها على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، هذه مسألة خلافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودخل الناس الإسلام جماعات ما أمرهم أمرا عاما بالغسل، ولو كان واجبا أو شرطا لصحة الصلاة لأمرهم به. فإذا اختلف العلماء، بعضهم قال إنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، واستدلوا بحديث عاصم رضي الله عنه أن النبي أنه لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألق عنك شعر الكفر واغتسل. هذا لفظ ثاني واغتسل، ففيه أمر الغسل. حديث حسن رواه أبو داود سند حسن. فمن العلماء أخذ بحديث عاصم وقال أمره لواحد أمر للجميع، والحديث حسن يكفي في إثبات الوجود. والجمهور أخذوا بقصة الفتح، قالوا: أدخل المسجد لله أفواجا، وهم حدث عهد الإسلام، والغالب أو مظنة الحال أنهم يجهلون مثل هذه الأحكام، فلو كان واجبا لأمرهم أمرا عاما، ما المانع منهم؟ تأخير البيان عقب الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا لأمرهم أمرا وأعلنه أمرا عاما، من أسلم فليغتسل. فلما لم يأمر به دل على أنه ليس بواجب، والقول الوسط أنه واجب، أنه مستحب، يعني من باب الاستحباب، يعني أنه مستحب، وأيضا في احتياط أنه إذا كان واجبا هو يبرر ذمته، ولا مسألة فيها خلاف. بعض العلماء استثنى قال: إلا لمن كان لا يغتسل من الجنابة حال كفرية. هذا اجتهاد، هذا ما في دليل عليه، يعني يفرقون، يقول إذا كان المشرك من عادته أن يغتسل إذا أجنب فهذا لا يلزم الغسل، يعني تفصيل، وإذا كان لا يغتسل فيجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأنه جنب، حتى لو كان الغسل ليس بواجب لكن هذا غسل الجنابة هو شرط صحة الصلاة. هل هذا التفصيل قوي؟ يقول ليس بقوي، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. طيب هذا اللي اغتسل حال الكفر، هل غسله هذا يعني غسل شرعي يؤجر عليه؟ لا، غسل يعني عادة نظافة ليس غسل شرعي. ورفع الجنابة هل هو للنظافة ولا للتعبد؟ التعبد رفع الحدث وليس غسل نظافة، بخلاف تغسيل الميت، تغسيل الميت غسل نظافة. ولكن لو مات الميت ولا يمكن تغسيله كالمحترق صلى الله عليه وسلم، لو غسل تفسق لحمه هل ييمم ولا يدفن بدون شيء؟ في خلاف، الصحيح انه ما ييمم لان غسل الموت غسل نظافه وليس رفع حدث، لان الموت لا يرتفع بالغسل. والدليل على ان غسل نظافه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بغسل ابنته كم؟ ثلاثا او خمسا او سبعا، زاد على الثلاث. والتعبد لا يزيد على الثلاث، بل لا يجوز ان يزيد على الثلاث. اذا نقول هنا التفصيل هذا بعيد، ما له وجه، اما نقول يجب او نقول يستحب ولا نفصل. فاغتسل، لان الامر بالغسل في حديث ثمامة فيه نظر انه مخالف لما في الصحيحين. ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. شوف الهدايه من الله سبحانه وتعالى، يعني ابو جهل يعرف النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من ثمامة، والوليد بن المغيرة، وابو لهب عمه ما هداه، ابو طالب اللي كان يحوطه وينصره وله بيات شعر تدل على انه موقن بان رسول الله، ان محمد رسول الله، لكنه ما شاء الله له الهدايه. وهذا من اول موقف اسلم، والله ما كان على الارض ابغض الي من وجهه. سبحان الله، لماذا؟ بالدعايه الكاذبه لتشويه السمعه، لانه في نجد هو بنو حنيفه، وينهم؟ قريب من الرياض هنا، فويت من بعيد، اسم من بعيد انه ساحر وانه شاعر وانه كاهن وانه كذاب وانه فرق بين قطع الارحام وعاب الالهه وكذا وكذا، وهؤلاء جهله يعبدون الاصنام، فدخل في العداوه بدون اي تروي ولا بدون اي دليل. فلما اصطدم بالواقع وصار له موقف مع النبي عليه الصلاه والسلام تغير كل شيء، فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها اليه، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كل إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما ترى. فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. في سؤال وارد هنا، كيف أمر أن يعتمر يكمل عمرته؟ هل هو أحرم ولا ما أحرم؟ ظاهر القصة أنه لم يحرم، أنه أريد العمرة، يعني لأنه جاي من نجد إلى المدينة، سيحرم من وين؟ من ذي الحليفة بعد المدينة، أخذه قبل الوصول للمدينة، ظاهر أنه ما أحرم. لكن لو فرض أنه أحرم ممكن يقال أنه لما أسلم انسحب الإسلام وقبل عمله الصالح، انه عمله لله ولو كان مشركا، فالمانع هو الشرك، لما زال المانع رجع له عمله الصالح، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن حكيم الحزام رضي الله عنه، قال يا رسول الله رايت عمرك كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه وصله وعتاقه، الي فيها اجر؟ فعلها هو مشرك. ماذا قال له النبي عليه الصلاه والسلام؟ اسلمت على ما اسلفت من خير، يعني انه خير تثاب عليه، لان المانع هو الشرك قد زال. فلما قدم متى قال له قال صبوت، هذه كلمه قريش، هنا على من اسلم ما يقول الأسلام يقول صبا وصبا صبا تعيير يعني إنه خرج عن دينه من الصبوة وكذا. فقال لا يعني ما رضي بهذا الكلام لأن كلمة عيب ويؤذم. قال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقع شوف الشجاعة. هو الآن في مكة يعني مع صناديد قريش وهم أعد أعداء الإسلام وهذا يعلن إسلامه ويهدد وما مع جيش. طيب ليش ما قتله؟ سؤال واضح. يتحداهم ويعلن العداوة والتحدي وهو وحيد. طيب ليش ما قتله؟ ها؟ لو يخشون أنه ينقطع المدد لأنه يأخذون الحنطة من وين؟ من نجد مزارع يعني كذا فيستوردون يعني في استيراد يستوردون الحنطة من نجد. فلو قتلوا لانقطع عنهم هذا المورد فالضرر يحصل لهم أكثر من الفائدة. إيش الفائدة من يقتلون واحد ويخسرون الطعام الذي يأتي من هناك؟ فما في أي مصلحة في قتله. أشك أن غاضهم هذا الذي يريد وتركهم. طيب هل قطع عنهم الحنطة ولا لا؟ نعم قطع عنهم لما أسلم قطع دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين فقطع عنهم الحنطة فجاعوا حتى أكلوا الجلود والعظام شدة الجوع وصار أحد يرى في السماء كاية الدخان من شدة الجوع. سبحان الله يعني الله عز وجل ابتلاهم لأجل يرجعوا لكن أصروا على الشرك كما فعل سبحانه وتعالى بقوم فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين السنين وجد وقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فما سبحان الله من طبع الله على قلبه ما لا حيلة فيه. حتى جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنشدك الله والرحم فإن قريش قد هلكت يعني أن هذا أرحامك وهذا قبيلتك وأقاربك قد ماتوا من الجوع وهذه عقوبة بإيش واضح في الشعر الحصار والقتل في الشعر أذاقهم من الجوع أذاقهم الله الجوع جزاه وفاقا. سبحان الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كانوا يتوقعون أن يغير عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في أي وقت خصوصا بعد غزوة الأحزاب فكانوا في خوف وجوع. رحمه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهم هو اللي دعا عليهم فلما جاءوا يستجدون دعا لهم فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم الجوع وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمامه أن يرسل إليهم الحنطة طبعا بالمال لكنه منعهم حتى بالمال ما يعطيهم ولا عندهم مال ويريدون الشراء لكنه ما يعطيهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد واضح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من على ثمامة رضي الله عنه بدون مقابل لا بمال ولا فداء ولا شيء تركه لأنه طمع في إسلامه وتوسم به أنه سيسلم وهذا الذي حصل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أسروا الأسارى يعني يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنه ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام. هذا كلام صاحب القلب الرقيق الأواه الحنون أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان في رقة رضي الله عنه وهؤلاء بنو العم والعشيرة فيهم من؟ ما فيهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عقيل أخو علي رضي الله عنه هم أبناء العم والعشيرة. فضرب على 70 وهم من الأقارب يثقيل صعب على النفوس. لماذا؟ ليس لأنه يحبهم لا لأنه يرجو إسلامهم لأنه كل ما بين فترة وفترة يسلم ناس من مكة وغير مكة، إسلام صاعد، إسلام ينتشر، وهؤلاء يمكن أن تتغير رأيهم بعد يوم أو آخر، سنة أو سنتين. فالمشرك إذا عاش يرجع له الإسلام. من الذي حزن على موت أبيه حزنا عظيما لما مات على الشرك، وكان يتوسل فيه ويأمل من أن يسلم؟ أبو حذيفة رضي الله بن عتبة كان يرجو أن أباه عتبة يرجو أن يسلم، لأنه كان يعني فيه شيء من العقل والتروي والحكمة، وكان يعني قريب من بعيد، ولا صاحب عداوة شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام سورة فصلت رجع متغير، مش قال؟ قال يا والله إن له لحلاوة، يعني القرآن كلام محمد له لحلاوة عليه لطلاوة، وإنه إن باطنه لمغدق، وإن ظاهره لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. يتعثر جدا. قال أبو جهل لما رآه قال لقد رجع أبو الوليد بغير وجه الذي ذهب به، تغير حتى في وجهه. تعثر جدا لما سمع سورة أول سورة فصلت، حتى لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله تعالى فأنا أعرضوه فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة، وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنشدك الله والرحم يا محمد، يعني خلاص لا تكمل، كأن الصاعقة تنزل عليه. الأم قتل في بدر، فحزن أبو حذيفة حزنا شديدا، كان يرجو أن يسلم. وله قصة ما نحب نستطرد فيها. هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية لتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. يعني في مصلحتين في رأي أبي بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا، نبي رحيم أيضا ويرجو إسلام بعضهم، فكان يميل إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. فقال ثم سأل عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى ابن الخطاب صاحب القلب القوي قرن من حديد كما وصف في التوراة رضي الله عنه؟ فقال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى تمكننا من فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، يعني مو بقتل فقط، لا يريد القريب هو يقتل قريبه من شدة يعني الولاء والبراء والبغض له في الله، فيضرب عنقه. تمكني من فلان نسيبا لعمر، نسيبا يعني مو بزي اصطلاحنا الآن نسيب يعني خذ زوجة، لا نسيب يعني قريب نسب بن عم وكذا، نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. شوف ما تكلم عن من؟ عن عباس أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عم يتكلم. والعباس خرج مكرها، كان أيضا قريب من الإسلام لكنه ما أسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قبل غزوة بدر قال مر على العباس فلا يقتله، فإنه خرج من هذه اللي أثارت من أبا حذيفة، قال أيقتل أباؤنا؟ ونادى العباس والله لو لقيت الأرض منه جلة، يعني غلب عليه العاطفة والحزن على قتل أبي، لأن أباه قتل متى؟ في المبارزة قبل المعركة، يعني قتل المبارزة أشد يعني ألما من القتل أثناء المعركة، قتل أمام الصفين من أوائل من قتل، فيعني سود الدنيا بعينه من باب يعني حب الأبوة وكذا والبنوة. فقال هذه الكلمة، فقال عمر رضي الله عنه أقتله يا رسول الله؟ عمر جاهز للقتل، يعني يرى عمر رضي الله عنه كأنه يعني قال كلمة كفر وكذا رد على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على كلمة، هذا من حكمته ورحمته وعقله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال أيقتل عم يا أبا حفص؟ يقول سماني أبا حفص من ذلك اليوم. حفص ما معنى؟ هو الأسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول مرة يقول الكلمات، قال يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال فلا أقتله يا رسول الله. قال ترك. فأبو حذيفة حزن وندم، قال فما زلت خائفا من كلمتي يوم بدر. ويعني اجتهد في الطاعات والأعمال الصالحة ليكفر ما حصل. يدل على الإنسان بشر أنه قد يزل في مواطن الضعف لكنه لا ييأس من رحمة الله. قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. معنى هوى يعني أنه مال إليه بالهوى ليس بالدليل، يعني بهوى النفس أو رغبة النفس، ليس عن يعني لم يرجحه ترجيحا شرعيا لأنه مخالف لما يحب الله عز وجل في هذا الموطن خاص، لأنه أول مصدر للإسلام والمسلمين. فالله سبحانه وتعالى كان يحب أن يعني يبادر المشركون، يقتل من الوقت العظيمة حتى تكون فيصلا ونصرا وعزا للإسلام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي يكثر القتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قول أبي بكر بالرحمة الفطرية وليس من الناحية الشرعية، لكنه ما في نص فلا يعد مخالفا عليه الصلاة والسلام لأنه ما في نص، هو مخير بين الأربعة. قال ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، يعني ندم عليه الصلاة والسلام على ما حصل، لأنه نزلت عليه الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الكتاب؟ لولا كتاب من الله سبق، لأن هذه خصوص هذه القضية ما فيها شيء، ما نزل فيها شيء لا بالقتل ولا بغيره. ولذلك استعاد النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب هذا أنه يعني هو قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة. فلما لم يكن فيه أمر صريح بقتل الأسرى دفع الله عز وجل عنهم العذاب، لكنه كان الأولى أن يختار القتل لأنه هو الأصلح في ذلك الوقت لأجل حسم مادة المشركين وإظهار الإسلام والمسلمين. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام ندما على مخالفته لما يحب الله عز وجل. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا ما أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قلنا هذا في مشروعية أو جواز التباكي على يعني على مثل المواعظ وعلى أمور يعني تتعلق بالآخرة، إذا لم يجد الإنسان بكاء فلا بأس أن يتباكى، لكن ليس على سبيل التصنع للبشر، هذا من الرياء وهذا أمر عظيم كانوا يعبد البشر، لكن إذا كان يعني متأثرا بموعظة ولكنه ما وجد بكاء، البكاء أحيانا ما يكون بيد الشخص، والغالب أنه ما يكون بيد الشخص، لكنه في تأثر لكن ما في بكاء، يمكن أن يتباكى يعني يظهر البكاء يشجع نفسه ويدفها لأجل أن تعتاد البكاء. لا بأس بالتباكي ولو كان غير حقيقي، لكن أن يكون الحامل له هو الخوف من الله عز وجل وليس تصنع المخلوقين كما قال يفعله نسأل الله العافية بعض الناس. هذا من يعني استزلال الشيطان لهم، يعني إمام مثلا وراه جمع كبير وكذا والناس يتأثروا إذا بكوا وتأثروا صار له يعني سمعة قوية، فحين يغلبه الشيطان ويبكي وما في بكاء من أجل يعني أنه كانوا يتأول يقول عشان أرق قلوب الناس عشان أؤثر بالناس وكذا، الشيطان يبرر له لكنه ما في عنده يعني شيء لله، إنما يبكي لأجل الناس. هذا من يعني كبار العظام من أشد أنواع الرياء صلى الله عليه وسلم، أو أنسان واعظ خطبة أو موعظة وإذا بكى تأثر الناس وبكوا وكذا فيبكي من أجل أن يؤثر في الناس لكنه غير حقيقي وليس لله عز وجل، فهذا أمر عظيم صلى الله عليه وسلم. قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة منه، أنزل الله عز وجل ما كان نبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لأنها أول غنيمة في الإسلام، فأحل الله الغنيمة لهم، رواه أحمد ومسلم. في سؤال هنا أن يقال، طيب لما نزلت الآية لماذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلهم؟ يعني إلى الآن هم في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كامل الإمكان أنه يقتلهم، ما فات شيء، الأسرى ما أطلقوا، ماذا أخذوهم إلى المدينة، ثم جاء أهلهم وفدوهم بعد رجوع المدينة. فيقال لأن هذا صار كالعقد، يعني مثل عقد البيع والشراء أو كذا، والعهد أنه حكم النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل مشورة أبي بكر حكم عليهم بأنهم يطلقون بالفداء، إذن لا يمكن يرجع عليه الصلاة والسلام في ما حكم. والله سبحانه وتعالى جعل ابتلاءً امتحاناً، لا يمكن أن تنزل آية قبل أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ابتلاها، جعل الأمر اجتهاداً ليبتليهم، لكنهم ما وفقوا في هذا الابتلاء وحصل شيء من الضعف، فهددهم الله عز وجل لكنه لم يعاقبهم لأنه لم يتقدم أمر صريح.
حديث
هذه مقاطعة اقتصادية، إيه هذه مقاطعة اقتصادية لا سمينا بهذا، لكن تكون من الإمام لا تكون من الأفراد، لأن الأفراد ما لها فعل، كان يحرم نفسه وغيره يشتري وهو بحاجة للسلعة هذه، فغالبا ما تفيد، لكن لو أن الإمام أعلن قطع كذا وكل الدولة التزمت بهذا هذه المقاطعة هذه ممكن تؤثر، لكن أفراد ما في كبير فائدة. في حديث غريب ويعني في غرابة وفي يعني عجيب الحديث، ذاك بعض المضاعفة، لكن الواقع أن الحديث سند جيد حتى قرئ على الشيخ عبد بن باز رحمه الله، قال حديث صحيح سنده ما في علة، وهو أنه جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال خيرهم يعني أصحابك، إما أن يقتلوا الأسرى هؤلاء أو يفادوهم ويقتلوا من قابل مثل عددهم، يقتل منكم من قابل مثل عددهم، ما أدري في مقابل أو فيما بعد كذا، فاختاروا الفداء وأن يقتل منه. سمعتوا الحديث هذا؟ لو واحد يبحث لنا إذا أمكن، يعني حديث فيه يعني إلى هذا الحد أن الصحابة كانوا متمسكين بإيش؟ بالفداء، متمسكين بالفداء على أي حال، حتى قال يقتل منكم 70 في السنة القادمة أو فيما استقبل، وافقوا، كانوا يقولون من قتل منا فهو شهيد، وهؤلاء يرجى إسلامه، فكونوا يقتل منا 70 يروحون للجنة، وهالسبعون هؤلاء اللي اطلقناهم يسلمون وهم ابناء العم والعشيرة، مثل العباس أسلم، كثير منهم أسلم، فسبحان الله يشوف محبة القريب والحرص على إسلامه، وهذا أمر لا بأس به، هذا ليس يعني من حيث هو ليس مذموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إسلام عمي أبي طالب حرصا شديدا، والله أقره قال إنك لا تهدي من أحببت، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت حزنا شديدا، وقال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فاستغفر له حتى نهي، جاءت نزلت آية النبي سورة التوبة في آخرها، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لما زار قبر أمه ماذا فعل؟ بكى بكاء شديد وأبكى من حوله، يعني يتحرق عليها أنها ماتت على الشرك، استأذن ربه أن يزور قبره فأذنه، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فلما زار قبرها بكى بكاء شديد لأنه يتمنى لها الإسلام، وهي الآن تعشرك في النار، فالحزن يعني حزن على الصلاة والسلام وبكى بكاء شديدا حتى تأثر الصحابة وبكوا لبكائه عليه الصلاة والسلام، فكل إنسان يحرص على هداية قريبه يتمنى له الإسلام ويحرص عليه ويحب هدايته وكذا، هذا أمر لا بأس، بالعكس هذا أمر طيب فيه حب الخير للغير والحرص على الدعوة والدخول في الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم لما خيروا اختاروا القتل، حتى لو في قتل يقولون مثلا نقتل يقتل 70 وندخل جنة كلنا، 70 اللي قتلوا هؤلاء الشهداء وذول 70 لعلهم مسلمون بالجميع يدخل الجنة، لكن لو قتلوا اليوم كان كثير منهم يعني عقيل أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم، وكان مع 70 تمكن عليه من عقيلها الربع نقطة. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا وعلي ضرب عنق عقيل، الله عز وجل أصلا قد مقدر أن عباس يسلم وعقيل يسلم وفلان يسلم، كثير منهم أسلم. هذه عبر وعجائب الله سبحانه وتعالى يقدرها وتحصل، يكون فيها مواعظ يكون فيها عبر، يعني أحيانا الإنسان ما يصل إلى غور ما فيها من الحكم والعبر، لكن كل يأخذ قدر فهمه. فهذا الحديث من أعجب، وذلك لما أسأل بعض العلماء ضعف وأنا ما أعرف له إلا لقيت شيء حولي
مقال، وهذا حديث غريب جدا
منهم
من
رواه مرسلا عن عبيده، يعني كان يشوف له علم، لكن ما في احد ضعفه، ما في احد ضعفه في فلان فلان. ها؟ علموا من حديث ظاهر الصحة، والشيخ عبد العزيز رحمه الله
الألباني
صحة، ها؟ الألباني صحة وفليقه، نعم. الشيخ قال الحديث صحيح وعلى ظاهر، يعني ما له صارف ولا له تأويل، لكن قد يشكل على أنه يعني مدام جبريل نزل وخيرهم واختاروا القتل كيف جاءهم العتاب، هذا هو محل الإشكال في من الحديث. الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ففي وعيد وفي تهديد، وكيف يكون في تهديد مع أن جبريل نزل وخيره، واضح إشكال. لكن عند التأمل ما في إشكال، يعني كثير من النصوص تجد فيها كأنه في إشكال، لكن لا، لما تمعن النظر تتدبر تجد أنه ما في إشكال في الظاهر، لكن عند التأمل يدل إشكال. القضية كلها قضية ابتلاء وامتحان، كون جبريل ينزل ويخير ويختارون القتل، هذا يدل على أن القتل أو اختيار الفداء أنه أمر فيه صعوبة، ولذلك جبريل ما لو أنه مباح لنزل جبريل وقال يا محمد أنت بخير، إن شئت اقتلهم وإن شئت خذ الفداء وانت الأمر عند هذا الحد، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا صفة المباح أو الشيء للإنسان له فيه خير، نخذ هذا فلا حرج ونخذ فلا حرج، مثل الحج، فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه، تخير وإن كان هذا أفضل من هذا، لكن ما في لوم على من أخذ بالمفروض، ومن أخذ بالفاضل فهو أفضل. فالأمر في ساعة، مثلا الصيام كان مخير إنه إن شاء صام وإن شاء أطعم مسكينا قبل النسخ أول ما فرض رمضان، فمن صام وأن تصوم خير لكم، لكن من أطعم هل يلام؟ لا يلام، من أطعم فلا حرج، ومن صام فهو أفضل. هذا حال المباح والشيء اللي في تخيير، لكن بالنسبة للأسارة ليس تخييرا على على على, على ظاهري أو على أصلي، لا، قل إن شئت خذت الفداء أو يقتل منكم 70، هذا شيء فهم منها أنه كان عقوبة، فيعني كان يعني قول جبريل فيه إشارة إلى أن الذي هو الأمثل الذي يريده الله الذي يحب الله هو إيش؟ القاتل. وذلك لما خيرهم في الفداء جعل في ثمن باهظ ليس ماله، لا لأنفس سيقتل 70، فهذا يعني إشارة إلى أنه ليس تخييرا على إطلاقه، ومع ذلك غلبتهم العاطفة وأخذوا الفداء، ليس لأجل المال،
وإن كان المال محبوبا لكن ليس المقصود الأعظم لا كما قال الفقه لعل الله يهديهم للإسلام. وهذا الذي حصل أكثرهم هداه الله للإسلام. كل هذه الأشياء وهذا يعني من تأمل ودرس الشريعة يجد أمثال هذا موجود في الإسلام في عمق في دقة وفي حكم في غراء في عجائب في كذا. فالإسلام دين متين مواصل النبي عليه الصلاة والسلام ليس دينا سهلا يعني يحفظ بسهولة واحد زي واحد أو اثنين وهذا وحفظ ومش لا عمق في عمق شديد. ما يريد الله من يريد الله به خير فقهه في الدين. والعلماء يتفاضلون غالبا في إيش الحفظ سهل من لم يحفظ يكتب. لكن التفاضل بين العلماء في ماذا في الفقه يريد الله بخير فقهه في الدين وإلا الحفظ سهل. العلماء كانوا يكتبون اللي حافظ ضعيف يكتب ويروي من كتبه ومقبولة رواية من كتاب أحب إلى الأئمة من الرواية من الحفظ. الحفظ خوان والكتاب ما يخطئ يكتب ما يخطئ يقرأ نفس ما كتب. لكن الشيء اللي ما يمكن أن يكتب كذا هو الفهم إلا فهم كما قال على يؤتي الله رجلا في كتابه. وهذا الأمر عظيم ولو استطردنا طلنا فيه لكن تكفي الإشارات. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه في الإشادة بالفقه والفهم. رب حامل فقه ليس بفقيه. المعول على الفقه الفهم وهذا نور يؤتي الله عز وجل من شاء من عباد نور يطلق القلب. فلا شك أنه يحتاج إلى حفظ يحتاج إلى علم وقراءة أو طلب علم طويل لكن طلب العلم والحفظ والقراءة ما يكفي. لا بد من نور يقذف في قلب العبد فيفهم الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس رضي الله عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب والحكمة في رواية علمه التأويل. صار حبر الأمة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه كان أكبر منه ابن عمر أكبر من ابن عباس لكن فرق في العلم الذي بثه ابن عباس وابن عمر. احنا صحابة متقاربين وابن عمر أكبر من ابن عباس كلهم يرون الأحاديث وكلهم عباد وزهاد وصلحة لكن فرق كبير في الفقه بين ابن عباس وبين ابن عمر رضي الله عنهم. والصحابة يتميزون. ابن مسعود مثلا معروف بالعلم والفقه قال عنه عمر رضي الله عنه قال كنيف ملئ علما. وبعض الصحابة لا ليس بذلك في الفقه والعلم. ولما حصل المناظرة بين أبي الدرداء وسلمان في النوم والقيام وكذا الزهد والعبادة سلمان قال نم وقم وكذا. فلما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا ماذا قال صوم سلمان معرف الظاهر أن سلمان يعني خفض أبا الدرداء كثير من العمل يعني فالظاهر يقول خلنا في صلي ليش تمنعه كذا. لكن لما ذهبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء إنه اللي راح وذكر كلام سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي سلمان أفقه منك يا أبي الدرداء. ما قال يعني أنه أحفظ قال أفقه منك. فهذه أمور يعرفها الإنسان في طول الباع في طلب العلم وممارسة العلم يتبين له مثل هذه الأمور ويتبين له شطحات العلماء. تجد عالم كبير لكنه يمشي ثم فجأة يشطح. وأنا لاحظها في بعض يعني كلامه العلم الصنعاني خصوصا اللي يعني يستقلون برأيهم مع أنهم علماء كبار يحفظون الأحاديث يعرفون العلل وعنده في أصول الفقه وكذا. الشوكاني رحم الله الجميع يعني يمشي وتقول ما شاء الله تبارك الله مسألة اثنتين ثلاثة وما يجي مسألة يشطح. وإذا شطح أطال أنا أشوفها بالعين. يقول قد ألفت فيها رسالة وكذا وكذا. مثل الشوكاني على سبيل المثال قال عروض التجارة ليس فيها زكاة تلقونها في نيطار أو في السير الجرار. عروض التجارة ليس فيها زكاة خالف جماهير أهل العلم. قال ما في دليل وكذا وأنه يعني ما في دليل صريح وفي البذل صدقة ضعيف والمهم ويتكلم فيها. هذا القول كأنه يعني باختصار ينسفزك، يعني أصحاب العقار اللي بيكون مليارات فهمت كل الأعراض ينسفزك، أصحاب السلع كلها سيارات عواني ملابس أحذية أقمع كل شيء، كل البضائع اللي في الدنيا ما لها زكاة، بقي النقد. التاجر اللي يملك 10 مليار لو جيت قلت كم عندك نقد انت ما تحصل عنده مليون نقد ولا لا؟ غالبا أمواله كلها في العقارات وفي الأعراض عروض تجارة، ويبقى النقد سيولة يسمونها في مصطلح الحديث قليلة، وكذلك بهيمة الأنعام وين اللي يرعى الأغنام وكذا، البدو في البر وكذا أموالهم بس في عقد حالهم مش باقي خارج من الأرض حبوب وثمار، كل الأموال المليارات طالما في الزكاة. لكن شوف كلمته أنا إلى الآن أذكرها من سنين مرت معي، يقول وهذا قوله لما انتهى من تقرير المسألة وطول فيها وكذا، قال هذا قول من لم يضرب بصوت الجمهور. سبحان الله، أنا أقول لعله يشعر أنه شطح بس أنه ما يتراجع، لأنه يعتقد أنه صعب بس أنه عنده احتياج نفسي أنه خرج عن السكة، خرج عن الطريق، فيحاول إيش أنه يزيد في الكلام حتى يقوي هذا القول الذي يشعر نفسيا أنه شطح، فيبدأ يزيد ويجلب ويكثر من الكلام، وحين ألف رسالة في هذا الأمر. لكن لو تأملوا كلامه قال والله إحنا الحمد لله الجمهور في الغالب معهم الصواب، والحق غالبا مع الأكثر، إما الكبار اللي من الصحابة والتابعين والسلف ليش أنا أخالفهم؟ قل ما في دليل، يعني كل ذولا ما يعرفون الدليل، كلهم خالفوا الدليل، فالواحد يتهم نفسه إذا صار أمام جماهير العلماء والأئمة الكبار على مر القرون. يعني أحيانا واحد يذكر شيء استطرادا لأجل أن ينتبه طالب العلم أنه ما يعني تأخذ العزة والثقة الزائدة والغرور وكذا، ويبدأ بعضهم صح وضعف يروح حديث الصحيحين، عنده يعني فتنة التصحيح والتضعيف لأنه تخصص في المصطلح وبالغ فيه ودرسه سنين، فيبدأ يترك كلام الأئمة المتقدمين ويضعف حديث حتى في الصحيحين، هذا حديث وانت في الصحيح لكن فيه فلان وفلان وكذا وكذا، يطلع العلم وينسوا من الحديث أن موسى لطم عليه السلام لطم ملك الموت وكذا، في ضعف حديث يعني جرت يعني أو مشى العلماء والأئمة كلهم أو جمهورهم على تصحيح اعتمادها والقول بها، يضعف ويخالف جماهير العلماء لأن يقول أنا درست السند وجدت فيه علة، هذا نوع من الغلو والثقة الزائدة للنفس وترك ما عليه أو ترك الجادة اللي تابع عليها العلم الكبار. لا إفراط ولا تفريط، لا تقليد ولا اعتزاز بالنفس ومخالفة لجماهير العلماء، الإنسان يستفيد من تجارب العلماء وأقوالهم ويتأمل ويدرس، يسأل الله التوفيق. وكما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، العلم والهداية فرع الإيمان، كلما كان سن أقوى إيمانا وأصدق نية كلما سدده الله وهداه، وليس العلم كما قال من كثرة الكلام والحفظ، العلم نور يغبى في القلب، نسأل الله من فضله. طيب
هذا البخاري كما في علم كبير روى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن جبيرة المحسن، وقال دعوة في علمه والمحسن أشبه بالصواب، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين والمغني والخديجة ولم يتعقب الذهبي وصحح إسناده ابن حجر في ذلك.
هو صحيح لكن يعني بعض العلماء إذا شاف المتن فيه ما فيه بدأ يحاول أنه يجد مخرج، لذلك إذا سكر عليه الشيء حاول يدور مخرج ولو كان يعني العلة خفيفة، يعني بس يقول خلاص إحنا مضطرين لها ندور منفذ لأن الطريق قفل، فنحاول نطلع. الإنسان يعطي الأمور حقها، يدرس الحديث وينظر بعينين، عين السند وعين المتن، ولو شو المانع انه الحديث صحيح وان المتن ما أقول هذا باب الابتلاء والامتحان، وأنه الله عز وجل يراعى ضعفهم وأنهم أخذتهم الحمية. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولدي آدم وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، أخذته العاطفة. يعني الرسول سهل عليه أن يقتل عمه العباس ولا مش سهل عليه؟ مش سهل عليه أبدا. يعني عمه مطالب مات قبل كم سنة، والآن العباس، والعباس مسالم يعني ما له أي عداوة مع الإسلام، بالعكس يعني كان ما يحفظ له أي موقف معادي للإسلام. أمام عينيه يضرب عنق العباس، صح؟ يعني الإنسان عنده عواطف وحمية ويرجو النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه. هو الآن حزين على أبي طالب، إلى الآن الحزن ما جاء في بدر في السنة الأولى، أبو طالب مات في آخر العهد المكي، يعني ما في 3-4 سنين على موت أبي طالب، والآن بعد هو اللي بيقتل العباس، صعب جدا. الله عز وجل صحيح الله يحب أن يدخل في الأرض، لكن أيضا في رحمة من الله عز وجل، وأنه ما أتاه النص صريح، ولا الله قادر أن يقول اقتلوا، يعني يمكن أنهم ما يقتلون، صحيح. لو جاءت آية في نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر اقتلوا الأسرى، حتى الموضوع الله عز وجل قادر على أن ينزل ما يشاء في أي وقت شاء، لكنه ما أنزل. وجبريل يأتي يخير، يعني من باب الابتلاء والامتحان، لكنهم لما ركنوا إلى العاطفة مثل يقول مشى لهم بالثمن، واضح؟ تقدر يعني تفصل الحديث تقول هذا يعني في منتهى الحكمة، وأنه هذا كذا وهذا كذا، وجاءت يعني بميزان عجيب، كل الدين بميزان، كل شيء عنده بمقدار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، رواه أبو داود. هذا حديث فيه ضعف، تحديد الفداء ضعيف. إذا أطلق العدد عندنا الدرهم والدينار، ما قال دينار ولا درهم، إذا أطلق العدد ينصرف إلى أيهما؟ ها؟ الدينار ولا الدرهم؟ الدرهم. لماذا؟ لأنه الأقل وهو المتيسر، الذهب قليل، الفضة هي الشائعة بين الناس، ولذلك كثير من الحديث ما يقيد، يذكر بدون قيد، لكن إذا كان ما يتعلق بحكم شرعي. لكن بالنسبة للقطع، القطع في السرقة مفصل، ربع دينار، 3 دراهم. لكن إذا جاء في القصص والحديث بدون تقييد وينصرف إلى الدرهم. ونعيش بلنا قال لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص. أبو العاص من هو؟ والزوج زينب. طيب مشرك، كيف يكون زوجها وهو مشرك؟ نقول هذا قبل تحريم المسلمات على المشركين، لأنه تحريم نزل متى؟ في صلح الحديبية، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهم. طيب زينب كانت وين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، هاجرت، وأبو العاص في مكة، فكانوا منفصلين، يعني ليس زينب عنده لأنها هاجرت، فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وزوجها في مكة، لكنها لا ظهر قبل هجرة زينب، هذا قبل، أن هي اللي بعثت بهذه القلادة، هاجرت فيما بعد. فالمقصود أنها يعني ما زالت معه، لأنه لم تحرم المسلمات على المشركين. قال فبعثت زينب، بعثت هذه العنة في المدينة في مكة، فبعث زينب في بداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص، قلادة يعني من ذهب وفضة. قال فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. ما سبب الرقة هذه؟ أولا نتذكر خديجة، لأن هذه قلادة قديمة عند خديجة رضي الله عنها وقد ماتت، ولها يعني يمكن مثل أبي طالب قريب من ماتوا في عام واحد 3-4 سنين. فالنبي تذكر خديجة، كان يحبها حبا عظيما وتستحق الحب، فتعثر لما رأى شيئا ذكره بحبيبة خديجة رضي الله عنها. ثم أيضا تأثر أن زينب ما وجدت إلا هذه القلادة ترسلها. القلادة غالية عن زينب ولا لا؟ غالية جدا، أولا لأنها حلي، ثانيا لأنها ذكريات، وتعرفون الناس كيف يتمسكون بالذكرى. هذه قلادة أمها التي ماتت من 4 سنين، وهي يعني أحيانا يكون قيمة الشيء عادية في المال لكن لها قيمة معنوية عظيمة عندهم، ما يفرط فيها لو يعطى أضعاف قيمتها من هذا الباب. فلما رأى علم أن زينب يعني ما عندها شيء، جاءت يعني يقول جابتها من الآخر، ما عندها إلا هذه القلادة وهي أغلى ما تملك، ومع ذلك بعثتها في فداء زوجها لأنه ما يزال زوجها ولو كان مشركا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة تأثر عليه الصلاة والسلام، قال إن رأيتم أن تطلق لها سيرها وتردوا عليها الذي لها، إن رأيتم، لأن هذا الأمر يرجع إليه، يعني هم أصحاب القرار، فلا شك أنهم يحبون ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا نعم، رواه أحمد وأبو داود. فهذا العاص أطلق بدون فداء عثمان على أبي العاص، اسمه عثمان الظاهر، أو ما أدري عثمان ولا أبو العاص، تشوف اسمه أبو العاص. المقصود أن الأسرى يعني في هذا التأخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء، والفداء الأصل أنه مال، لكن من ليس عنده مال ما الحل معه؟ ما عنده مال ولا عنده أحد قريب المال يأتي ليفتيه، هذا أمره أن يعلم أولاد المسلمين الكتابة، لأن الكتابة كانت قليلة جدا في وقتهم، قليل من يقرأ ويكتب، فمن يعرف الكتابة وما عنده مال أمره أن يعلم أولاد المسلمين الكتابة. عن عمران بن حصين، وهذا عثمان أبو العاص، ما أدري اسمه عثمان أو لا، أبو العاص هذا أسلم ولا ما أسلم؟ يعني لو تتبعنا 70، يعني ما عندنا إحصائية لهم، لكن أكثرهم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، كان أبا حصين أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولم يقل فيهم بني عقيل. هذا يدل على تنوع الفداء، قد يكون مالا نقدا، قد يكون فداء رجل برجل أو برجلين، أو يكون بالتعليم، كله جاهز، ولا وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، فقال ما شأنه؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر، يعني حقد بدر، بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا، رواه. هذا في ضرب في علي بن عاصم، يقولون عنه أنه كثير الخطأ، يعني جرب عليه خطأ كثيرة فضعف في الحديث.
اسمه أبو العاص بن
حبيب، يعني كنيته اسمه
القاسم،
قاسم يعني اسمه القاسم أبو العاص. إلا عثمان بن العاص هذا غير، هذا من أهل الطائف، له الحديث المشهور في النفس اليسار كذا، غير واحد. بابنا أن الأسير إذا أسلم يزول ملك المسلمين عنه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من عقيل، وأصابوا معه العضباء، هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ ما قال يا رسول الله، لأنه مشرك، فقال بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العضباء قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فنداه فقال يا محمد يا محمد. ينادي باسمه يعني بدون كنية بدون شيء، يا محمد يا محمد. قال ما شأنك؟ هذه دعاء تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وسعة خلقي وحلمي أنه ما عاقبه ولا زبره، لا يا محمد يقبل منه، مع أنه لا يجوز الإنسان أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد. قل الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لكن هذا مشرك ولم يتأدب بأداب الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب من هذا النداء. لكن لو في أمير ولا ملك ولا وزير ولا أي واحد من أصحاب المناصب وناداه شخص باسمه المجرد يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى، يرضى ممكن يعاقبه. فالناس يعني لهم منازل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد سكت ما عاتبه. واليهودي لما قال يا محمد دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، دفع ثوبان دفع حتى كادت أن تصرع. قال تقول يا محمد؟ فاليهودي اليهود صحاب عناد ايش قال؟ قال إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اسم الذي سماه بأهله محمد، يعني يا محمد ما بيسعي الرسول، ما كان يبحث عن المناصب وحن الفخر وكذا، لا حتى إذا بلغ عن نفسه يقول لا فخر، لأنه يعني ما قال سيد الفخر، يبلغ دين الله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني ما قلت لأطفال لا قلت أبلغ، لأنه مأمور بالتبليغ، فرق بين التبليغ وبين التفاخر. فينفي، هو معروف أنه لا يشك فيه أصلا عليه الصلاة والسلام أنه يفاخر، إنما هو يبلغ رسالات الله لكنه يؤكدها زيادة ولا فخر. فهذا يعني ينبغي الإنسان أن يتواضع، لو واحد قال لك يا فلان أتغضب ولا يكون في نفسك الحمد لله، قالك يا زيد يا علي يا محمد كذا كذا ما فيش. في موقف طريف حصل أمامي في مسجد الكبير في الجامع، الشيخ عبد العزيز على الشيخ المفتي معروف يعني منصب مفتي المملكة منصب عالي، صلينا العصر ذاك اليوم وخرج الشيخ، قام الشيخ ومشى، في واحد كان يريد الشيخ في موضوع، الشيخ كفير كما معروف، فهذا الشخص تردد متى يقوم للشيخ وكذا، فقام الشيخ فسأل رجل كبير سن يصلي خلف الشيخ، قال أنا أبغى الشيخ يعني يستشير يعني أروح ولا كذا. فهذا الشايب اللي موجود قال عبد العزيز ينادي باسم المجرد، مع انه شاب عامي، شايب عامي يعني مو طالب علم وكذا، يعني من الشيبان العامي. والشيخ نعم نعم وتبسم، يلتفت ويضحك وتبسم، نعم نعم. قال في هذا، في واحد يبغاك، في واحد يبغاك. قال وينه خليه يجي خليه يجي. يعني انا تعجبت له، كل بساطه كل هدوء ومع البسمه والضحكه، يعني تعامل جدا رائع. والشيخ عبد العزيز يعني معروف بالتواضع رحمه الله وكثرة العبادة وكذا، والعبادة لها أثر سبحان الله، النفس إذا يعني صدق مع الله وكان قلبه معلق بالله ما تهم الدنيا نحسبه ولا نزكى الله. قال ما شاء الله، قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. طيب هذا السؤال الآن، إذا وقع الأسير في الأسري ثم أسلم ما الذي يحصل له؟ الآن أخذت ناقته أماله وهو أسير ثم أسلم، ما الذي يحصل؟ هل يملك الحرية أنه يطلق؟ هل يرد له ماله ولا لا؟ الجواب لا، لأنه خسر حريته قبل الإسلام، راحت، لأنه أسروه بحق ومشرك، فالحرية راحت. أسلم بعد أن فقد حريته ما ترجع، المال يرجع؟ لا يرجع، أنه أسلم بعد أخذ ماله. والله عز وجل يقول عن المحاربين فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، مفهوم إذا قدر عليه تغير الأمر. إذن هذا مشرك أسوأ حال المحارب، قدر عليه فذهبت هذه الأشياء. طيب هل يقتل؟ لو رأى الإمام أنه يقتل حكم بقتل الأسرى وهذا أسلم، هو الآن وقع في الأسر وهو مشرك، هل يقتل بعد الإسلام؟ لا، القتل يختلف. هذا الآن صارت نفسه صارت معصومة بالإسلام، المال ذهب والحرية ذهبت، لكن الإسلام يعصم دمه. أنه الآن لو قتل قتل مؤمنا أو مسلما فلا يجوز قتله، إذن يحرز دمه، إذا أسلم أحرز دمه لا يجوز قتله، لكنه تذهب عليه الحرية والمال. وذلك بينها له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني أنت أفلحت الآن، إسلامك صحيح ومقبول يعصم دمك، لكنك ناقص فلاح ناقص لذهاب الحرية والمال، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد، طيب ما دام انك اسلمت ليش ما تقول يا رسول الله؟ الله اعلم هل هو يعني كان مسلم حقيقة ولا انه يريد ان يخدع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانه وقع في نفسه انه لو قال اسلمت صدقه واطلقه ثم ارتد، فالله اعلم. فقال وما شأنه؟ قال إني جائع فأطعمني فأطعمني وضمآن فاسقني، قال هذه حاجتك، ففدي بعد بالرجلين رواه أحمد ومسلم. وأيضا من الحكم أن الكافر إذا أسلم بعد الأسر أنه لا يقبل إسلامه في ماله وحريته، لئلا يفتح باب الخداع، لعرف المشركون أن كل من قال أسلمت يترك، ما الذي يحصل؟ يسلم كله، كان واحد أسلم تنتظر ويذهب غالبا أنه مأخوذ من بلد آخر فيذهب إلى بلده ثم يرتد ويعود إلى الكفر، فهذا يسد الباب. وبينه وبين الله ما حد، يعني ما في شيء يدعوه إلى أن يقول أسلمت إلا اللهم في دفع القتل، وإذا قال أسلمت يدفع عنه القتل ويوكل أمره إلى الله عز وجل، ويصير منافقا أو مرتدا لو أعلن الكفر. باب الأسير يدعى على الإسلام قبيل الأسر، يدعى للإسلام أو يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد، عن ابن مسعود يدعينا، باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر، هذا غير الآن هو يقول إني أسلمت قبل الأسر ثم أسرت مسلما، هذا ينفع الإسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر جيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه فقلت يا رسول الله، فقال عبد الله مسعود رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام، يعني يتلفظ بالإسلام، وما لا يذكر الإسلام يقول الإسلام دين حسن دين صحيح وكذا، لا يذكر الإسلام يعني أنه يقول أسلمت، يعني يتلفظ بالإسلام، والإسلام يعني يدخل بالإنسان في أي كلمة، إذا قال أسلمت أو قال أمنت أو قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أو أنا مسلم، أي كلمة تدل على أن دخل في الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه، ثم يطالب ب أركان الإسلام والإيمان فيما بعد. لكن قال أسلمت خلاص الآن يقبل، آمنت أي كلمة تدل على دخل الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه، مثل حديث كما جاء في حديث أبي قتادة الضار اللي قال أرأيت يا رسول الله قاتل لقيت رجل المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفقتل يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال لا تقتل، قال أسلمت لله، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا قال أشهد أن محمد رسول الله، أسلمت لله. طيب كيف صار مسلم بهذه الكلمة؟ قال أسلمت لله. طيب من قال أسلمت ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله يكون مسلما؟ لا، لكن هذه الكلمة الآن يفهم منها أنه دخل في الإسلام وأنه سيقول أشهد الله محمد رسول الله يصلي ويصوم إلى آخره، فهذا خبر منه يقول أنا الآن صرت مسلما خلاص يجب الكف عنه. طيب اللي قالوا صبعنا، حديثهم سيأتي بعد لكن لا بأس نشير إليه، اللي قالوا صبعنا، صبعنا هذه ليست إسلام أصلا، هم في مفهوم صبع يعني خرج من دين قومه ولم يدخل في دين، يعني كأنه صار يعني ملحدا أو كذا. وهذا معنى يعني سبب للصحابة قال صبع يسمون الصابع. طيب لو قال صبعته هذا يقبل منه ولا ما يقبل؟ خالد رضي الله عنه ما قبل. تعرفون قصة خالد بن مشهورة، قالوا صبعنا فقتله، وبعضهم ما قتل الأسرى، بعضهم من عمر وما قال لا يقتل أحد أسيرا، يعني بعضهم قتل بعضهم ما قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ دعا رفع يديه اللهم إني أمر إليك مما صنع خالد مرتين أو ثلاث. طيب السؤال كيف يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ بفعل خالد؟ خالد يقول له ما أسلم، قالوا صبانا، يعني كانوا يقولوا خرج من ديننا اللي هو عليه الشرك وكذا، لكن ما قالوا أسلمنا ولا قالوا آمنا ولا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ولا قالوا صبانا. لكن كان الواجب إيش؟ يعني يكف عنهم ويستفصل منهم، لأنه يعني ما يعرفونهم صبانا يعني بقرارة بالسلم يعني أسلمنا، لكن ما يعرفون الكلمة الخاصة لأنهم حديث عهد ما يعرفون الإسلام. لكن هذه الكلمة تشعر بأنهم يقولون خلاص حنا على دينكم، حنا بندخل في دينكم. أي كلمة لا يشترط كلمة معينة ثم بعد ذلك يعلمون، قال أصبعته طيب وأوقف القتال، تشهد لله أن محمد رسول الله، إذا قال نعم شاهد ترك وإلا قتل أو سلم. إذن هذا معنى قال سمعت يذكر الإسلام يعني تلفظ به. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. لماذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قد يكون قالها يعني بدون يعني ليست من قلبه، رأى مرات الأسر وكذا فقالها نفاقا أو تقية لأجل أسر، والآن سيترك يعني لن يؤثر وكذا، فهو يترتب عليه حكم كبير، وقد يكون كلامه غير يعني موافق الواقع. لكن آثر النبي عليه الصلاة والسلام الأخ بالأحوط والسلامة على صحة الحديث في ضعف على كل حال. قال إلا سهيل ابن بيضاء، ونزل القرآن وما كان نبينا يكون له أسراء رواحه. قال حديث حسن، يقول هذا من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه ولم يسمع منه، روى عنه حديث كثيرة لكنه لم يسمع من أبيه. كيف رواه وما سمع؟ لأنه كان صغيرا، مات عبد الله وأبو عبيدة صغير، كيف رواها وهو لم يسمعها؟ ها؟ عن طريق الضار كتاب، يقولون كتاب قرأه فصار يرمي. طيب هل يجوز إنسان إنه لو وجد كتاب لأبيه مكتوب حديث ما يجوز يرويها يكون السند منقطعا؟ طيب ليش ما يجوز؟ هذه كتاب مات أبوه وجد كتابه قال هذا كتاب مكتوب يعني ما في مجال للخطأ، يرويه بالحرف يقرأه فيقول حدثني، أو عن عبد الله بن مسعود، ما يقول حدثني ما حدثه، يقول عن عبد الله بن مسعود كذا كذا. لماذا ضعف العلماء؟ شوف الدقة والحرص الشديد من أئمة الحديث على ضبط حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما استغرى هنا؟ ما سبب التضعيف؟ أنه لم يسمع من أبيه. طيب الكتاب أجيبه، هل ما فيه ما فلك علة؟ في أحد الجواب أنه هذا الكتاب يمكن أنه ما كتب عبد الله، يمكن أنه جاء واحد دس فيه حديث أو كذا. متى يضمن السامع أو المحدث أن الحديث متصل؟ إذا قال أبو عبيدة حدثني أبي، هذا الآن ما في مجال أنه يدخل شيء في الوسط. لكن هذا الكتاب يعني لو وقع في يد زوجتي، وقع في يد عبد أو خادم أو أي كان وكتب فيه عن عبد الله أو عبد الله كذا كذا كذا، هل أبو عبيدة يميز بين هذا وهذا؟ يميز. الكتاب مكشوف، الكتاب لو سلمه هذا يسمى المناولة، تعرفون المناولة والإجازة والأشياء والوجادة والأشياء دي. هذه كلها تكلم فيها العلماء، ولثمانية أنواع من أنواع الرواية. فالمناولة يقولون يقبل. لو قال الشيخ مسك كتابه وقال لهذا الطالب هذه مروياتي اروها عني، هذه يسمونها المناولة، هذه أقوى درجات، يعني من أقوى الأشياء اللي ما فيها تحديث، أنه مناولة، أنه قال هذا كتاب، هنا نضمن أن الكتاب ما في أحد بين الشيخ والطالب، الشيخ هو اللي مسك الكتاب سلمه للطالب بيده وقال هذه مرويات الرحل يروى هل ولا لا يقبل. هذا الآن حديثه مقبول، يعني الكتاب انتقل من الشيخ، من يد الشيخ ليد الطالب ولم يدخل فيه. لكن مسعود لو فرض أنه يكتب يسمعه يكتب وتركه في البيت، ثم بعد موته عد ما ندري سنة سنتين ثلاث حتى كبر أبو عبيدة وجد الكتاب وصار يروي، في احتمال أنه دخل شيء، في احتمال، حتى الاحتمال ضعيف فإنه لا يقبل، لأنه حديث دين وما فيه مجازفة ومثل ما نقول يعني يتمشي وكذا، لا، لازم نتثبت الأصل عدم القبول، فإذا وجد شك فإنه يطرح. إذن هذه القاعدة في هذا الحديث، كل ما وجدت عبد عن أبي عبيدة عن عبد الله أعرف أنه ضعيف. لكن على كل حال لو ثبت، يعني الحكم الشرعي لهذه المسألة أنه لو ثبت أن هذا المشرك أسلم ثم وقع في الأسر فإنه يقولون يطرد، لكن لابد من شهود، دعواه لا تكفي، لأنه يمكن لأي أسير يقول أنا والله أسلمت قبل الأسر يفتح باب لترك الأسرى، فإذا قال أنا أسلم فقل له من يشهد لك، حتى لو واحد يكتفى به، لأن هذا ليست يعني من باب الحقوق المالية، حق زيد على عمرو لابد مشاهدين أو شاهد مرتين، لا، هذا أسباب الأخبار الدينية، أن واحد سمع ما له مصلحة يقول الله أنا فعلا سمعت ويتشاهد قبل الأسرى يقبل ويترك. باب جواز استرقاق العرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، أنهم سيبقون لآخر الزمان وقاتلون الدجال مع عيسى عليه السلام. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، كيف قومنا وهم بني التميم وهم في نجد والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، يقولون لاجتماع نسبه بنسبهم في إلياس ابن مضر كما ذكره الشوكاني في نيل الأمطار، فبعيد يعني لكنه يلتقون بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في إلياس ابن مضر. وكانت سبية منهم عند عائشة يعني مملوكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اتفق عليه، من أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام في مضر ثم إلى إسماعيل. لماذا قال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؟ هذا التعليل يشير إلى نذر عائشة رضي الله عنها، كما جاء عند الطبراني أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق محررا من ولد إسماعيل، عليها نذر، فلو اعتقت من غير ولد إسماعيل ما وفت بنذرها، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوليدة بني تميم قال اعتقيها فإنها ولد إسماعيل، يعني أوفي بنذرك. وفي رواية ثلاث خصال سمعتهن، أبو هريرة المتكلم، ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعده، يعني يحب المؤمن لا شك منهم ليس كلهم، كان على عائشة رضي الله عنه محرر يعني نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقي من هؤلاء، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي، وقال هم أشد الناس قتالا في الملاحم، هذه أوسع من الدجال، ملاحم في آخر الزمان تكون مع النصارى ثم فتح المقدس ثم قتال الدجال مع عيسى عليه السلام. هذه مسألة اختلف العلماء، هل يجوز استرقاق العرب أما أن العرب لا يسترقوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة لم يسترق أحدا من قريش، من عليهم كلهم، بعض العلماء قالوا لا يجوز استرقاق العرب، مثلا قال ما عليه دليل، والأدلة تدل دلالة واضحة على جواز استرقاق العرب ولو في غيرهم، حتى الجزية لو ما أسلموا تتوخذ منهم الجزية. فالحديث تدل شو الدليل؟ دليل واضح، وقال اعتقيه في الولد إسماعيل، العتق فرع عن الرق، وهي مولد إسماعيل من عرب من مضر، إذن هذا دليل على جواز استرقاق العرب. طيب دليل ثاني، جويرية من العرب ولا من بني إسرائيل؟ جويرية بنت الحارث من العرب بني المصطلق، وقعت في الأسر مع جماعة أكثر من 100 شخص، وقعوا في الأسر في غزوة بني المصطلق واسترقهم الصحابة رضي الله عنهم. وجويرية وقعت في أسر في نصيب ثابت بن قيس وكاتبت، قصة المعروفة، فهي من العرب وقعت في الأسر مع مجموعة من بني المصطلق وهم من العرب وقع عليهم الأسر. هل تباح نساؤهم يعني إن تحل بملك اليمين، يحل وطؤها بملك اليمين؟ نقول نعم، ما دام أنها صارت أمة فإنها تحل بملك اليمين. الآن نقف ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
في السفارة الخارجية المتعلقة